بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو درسنا الأول من دروس شرح السنوسية الكبرى للإمام السنوسي رحمه الله تعالى، المقدمة في علم التوحيد. طبعا أخواننا، أولا هذا العلم هو أشرف العلوم وهو أساس العلوم، لأن العلوم كلها تبنى عليه، إن كان التفسير إن كان الحديث. كيف؟ يعني أنا الآن لا يمكن أن أخذ من القرآن على أنه مصدر أحكام إلا بعد اليقين أنه كلام الله، ولا يمكن أن أخذ من الحديث أحكاما إلا بعد أن أؤمن أن الرسول صادق، ولا يمكن أن ألتزم شرع الله كأحكام إلا بعد أن أعلم أنه عند الله. فلذلك كانت معرفة هذا العلم أساسا في معرفة باقي العلوم. عندما نتكلم أخواننا عن العقيدة نريد بها معنيين. المعنى الأول هو أن تتعرف على العقيدة السليمة التي في قلبك، والشيء الثاني أن تجعل هذه العقيدة التي تعتقدها ضمن إطار علمي، مصطلحات، تقسيمات، أبواب ومسائل، ننتقل من مسألة إلى مسألة. المطلوب منك هو العقيدة بمعنى إيش؟ الاعتقاد السليم في قلبك، ولا من غير هذه المصطلحات وهذه الأقسام وهذه التقسيمات. لكن حقيقة الآن أخواننا لا يمكن أن نقرأ هذه العقيدة إلا من خلال يعني تقسيمها وتبويبها جارة في الفصول. لذلك صرنا مضطرين إخواننا إلى أن نقرأ هذه العقيدة بشكل دروس، ننتقل من مسألة نشرحها وإلى مسألة ثانية، ومن فصل إلى فصل، ومن بحث إلى بحث، إلهيات ثم نبوات ثم سمعيات إلى آخر أقسام علم التوحيد. ثم هذه العقيدة التي نتعلمها إخواننا هي نستطيع أن نقرأها بطريقين. الطريق الأول هو العقيدة العلمية التي نقرأها الآن، مثلا إثبات وجود الله عز وجل، نأتي الأدلة على ذلك، إثبات صفات السلبية، صفات المعاني، كل صفة دليلا عقلي ودليلا نقلي، وما أورادوا على ذلك من الشبهات، وماذا أجاب أهل السنة والجماعة. هذه طريقة علمية أخوانا، وهذا شيء حقا مطلوب ويجب علينا أن نؤكد عليه، خصوصا في هذا العصر حيث كثرت الشبهات، وأصبحنا اليوم نتعرض في عن الشبهات في المسائل كلها. فليس هناك مسألة من مسائل الدين مقدسة، بل كلها قابلة لطعن الطاعنين وتشكيك المشككين. ويجب علينا أمران: أولا أن نسيج عقائدنا بسياج المنهج العلمي حتى نصون عقائدنا عن قبول هذه الشبهات أولا. الشيء الثاني إخواننا أن يقوم فئة منا متخصصون برد هذه الشبهات وحماية الناس من هذه السهام في هذا التشكيك. لذلك إخواننا هذا الطريق الأول. أما الطريق الثاني ما هو؟ هو أن نقرأ العقيدة بشكل تربوي، بشكل ذوقي، بمعنى أن ننقل المسألة من كونها معلومات عقلية جامدة إلى أن تتحول إلى سلوك عملي يثمر الاستقامة، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، هي العقيدة، ثم استقاموا. فشو يعني قالوا ربنا الله؟ يعني جعلوا ذلك عقيدة حية في قلبه ينشأ عنها استقامة وسلوك واتباع لشرع الله تبارك وتعالى. أما إذا كان عقيدة بقيت معلومات جافة، معلومات نظرية ومعلومات علمية قدمنا فيها امتحان وما شابه ذلك، هذه إخواني لا تثمر سلوكا. ابدأ أنت الآن، جرب قرأ بحث مثلا وجود الله عز وجل، شرحه بمحاضرة طويلة، وسق عليه الأدلة الكثيرة، ثم بعد ذلك أترك الناس. من فيه مصدق قيام الليل؟ ما أحد يمكن. ليه؟ لأن هذه الطريقة طريقة علمية تبني العقيدة في القلب وتسيجها بسياج الأدلة. لكن اجلس مجلس وعظ ونصح وإرشاد ورقائق وما شابه ذلك، فإن الناس تحركت منها القلوب، ذرفت منها الدموع، ثم بعد ذلك تنشط للعبادة، فالعاصي ترك المعصية والمقصر ترك التقصير، وهكذا. ليه؟ لأن هذا الدرس حولنا فيه العقيدة من كونها معلومات عقلية نظرية جامدة إلى أن صارت عن حرارة ودوافع وعواطف وأحاسيس ومشاعر ينبثق عنها العمل الصالح والاستقامة والخلق الكريم وما شابه ذلك. طيب نحن الآن أخواننا الأكارم يعني كيف ينبغي أن نقرأ العقيدة؟ الحقيقة لا غنى لنا لا عن هذا ولا عن هذا. إذا اكتفينا بالطريق الثاني الذي تحبه أنفسنا المواعيد والرقائق ممكن أنت أن تصاب بأي شبهة وتعلق في ذهنك ويصعب عليك إخراجها، وعندها ربما تخرج عن دين الله بالكلية. لماذا؟ لأنك اعتقدت شبهة تتنافى مع دين الله سبحانه وتعالى. طيب وإذا كان إنسان منا قرأ العقيدة بشكل علمي فلسفي عقلي وأدلة وبراهين ونقاش وشبهات وأجوبة لكنه ما تحرك قلبه بذلك، ما الذي يحصل؟ تتحول هذه العقيدة أن تكون حجة عليه لا حجة له، وعندها يكثر الكلام في علم العقائد لكن يقل انتفاعه السلوكي منها، وهذا واقع بعض الناس اليوم. انظروا أخواننا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. هذه عقيدة. عقيدتنا إيش؟ أن الإنسان ميت بأجله ويستوفي رزقه. طيب ما هو الأثر السلوكي الذي ينبني على ذلك؟ شو قال الحديث؟ قال: فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استفطاء الرزق على أن تطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هي ثمرات العقيدة. فنحن بدنا أخواننا أن نتعلم العقيدة أولا، وبدنا أن نحقق فيها جانب التزكية والتربية، أن يتحول هذا الاعتقاد القلبي إلى طاقة حرارية إيمانية شعورية وإيمان مفعل داخل القلب، لينطلق الإنسان بالسلوك المستقيم والعمل الصالح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. فنحن إن شاء الله الآن سنبدأ بمقدمة الإمام السنوسي الموسومة بماذا؟ بالسنوسية أو المقدمة الكبرى، السنوسية الكبرى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أول الواجبات بعد البلوغ.
تمام. ما هو أول واجب يجب على الإنسان بعد بلوغه؟ طبعا قبل البلوغ ما كان مكلفا، وإنما يكلف والداه بماذا؟ بأن يلقناه العقيدة، وأن يعرفاه الأحكام، وأن يخلقاه بأخلاق المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم. وما قال يسلمانه. لماذا؟ لأنه بالأصل مولود على إيش؟ الفطرة. فلذلك واجب الأبوين المحافظة على فطرة الطفل سليمة، وذلك بتنميتها والمحافظة عليها من أن يطرأ عليها طارئ من شبهات التشكيك والتعليم الفاسد. نعم.
ليعلم شرح الله صدري وصدرك، ويسر لنيل الكمال في الدارين أمري وأمرك، أن أول ما يجب قبل كل شيء،
قبل الصلاة قبل الصيام قبل كل شيء، شو يجب؟ أن تعرف الله عز وجل. هذا أول واجب يجب عليك أن تفعله بعد بلوغك. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعل له هذه المدة الطويلة 12 سنة تقريبا، هو فيها غير مكلف، لكن إذا بلغ وبلغته الدعوة فأول واجب عليه ما هو؟ يجب عليه أن يشتغل في معرفة الله تبارك وتعالى بصفاته وأسمائه وبقية العقائد. نعم.
أن يعمل فكره فيما يوصله إلى العلم بمعبوده من البراهين القاطعة والأدلة الساطعة، إلا أن يكون حصل له العلم بذلك قبل البلوغ.
إذا حصل له العلم بذلك قبل البلوغ خلاص، إذا هو مسلم هو مؤمن وباق على ما كان عليه أبو أم معلمينه، فعند البلوغ الأمر ماذا يفعل؟ يتابع ذلك. أما إذا لم يكن مسلمان فيجب عليه تحصيل هذه المعرفة وأن يدرس هذه المسألة. سبحان الله، من أغرب الأشخاص الذين لقيتهم في حياتي رجل من دولة أجنبية بعيدة عنا، غير مسلم، صار لقاء ودي بيننا وبينه، جلسة هيك تعارف، فقلت له ما نظرتك عن الإله؟ فقال لي يعني الله إذا كان موجود فهو بشغل لها بشغلنا، ما لنا علاقة فيه ولا علاقة فينا. حماقة إلى أبعد الحدود إخواننا، سبحان الله. يعني تصوروا إخواننا لا يعرف أن الله موجود أو لا، واحد، ولو فرضنا أنه موجود لا يعرف حقه على عباده. إذن هو عمليا مو بس جهل الإله، جهل مقام الألوهية كاملا، وهذا إخواننا إشكال كبير. لذلك الإنسان متى يجب عليه، يعني متى ينطلق إلى معرفة الله؟ عندما يستشعر خطورة هذه المسألة. أنا قلت له وقتها، قلت له أنت الآن لو بلغك أن أمك وأباك قد صار معهما حادث سيارة، إجاك خبر من إنسان وتعلم أنه كاذب، لاحظوا، وتعلم أنه كاذب، هذا الخبر عندك هام ولا مو هام؟ قال بلا هام. قلت له طب المخبر كاذب، كونه كاذبا ألا يحرك فيك دافع الاطمئنان على والديك؟ مو هيك؟ قال نعم. قلت له ليه؟ قال خطورة الخبر. قلت له عظيم. قلت له عندنا في الشرق كتاب اسمه القرآن الكريم، منسوب إلى رجل في التاريخ اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب وهذا الرجل المدعي يقول إن كل من لم يؤمن بهذا القرآن فهو في النار خالدا فيها أبدا. قلت له هذه قضية خطيرة ولا مخطيرة؟ قال طبعا خطيرة. قلت له طيب جاءك هذا الخبر بأمر خطير جدا وهو موجود، هذا الأمر ألا يجعلك أمام مسؤولية البحث لعل هذا الكلام صدق؟ قال نعم. إذا معناها أنت الآن يجب عليك أن تبحث في حقية القرآن وفي صدقية النبي عليه الصلاة والسلام، وجب عليك ذلك، وهذا كل عاقل يقرره. هلا بقول لك أخي إنسان إنه بده الناس كل يصير مسلمين، لك أخي أنا الآن مو موضوع يصير مسلمين أتباع، إن مو هي القضية. القضية أن في عندنا قرار خطير جدا، هذا يعني الإنسانية كلها، المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والملحد كله يخضع لهذا القرار الخطير. طيب هذا الإنسان الآن إذا كان هذا قرار حق فعلا سيطبق عليه، أليس أمر خطيرا في حقه؟ نعم، بل هو أخطر قرار في حياته. لذلك هذا يدفعه إلى أن يبحث عن الحقيقة، فإن كان الإسلام صدقا مش ينحق اتبعناه والحمد لله، وإذا كان كذب ساعتها نكمل حياتنا ومعيشتنا نحن إيش مطمئنين أننا لسنا على خطر. أما أن يأتينا البلاغ بقرار خطير ثم نعرض بعد ذلك فهذا حمق، وبعدها سوف نندم ندما في وقت لا ينفعنا فيه الندم. مرة من المرات صارت مناظرة في الإعلام بين أحد طلاب العلم وبين امرأة علمانية ملحدة، النقاش حول حرية الجنس عند المرأة. نعم، فسبحان الله المرأة تكلمت، قالت إن للمرأة حاجات في نفسها، نعم، إلى الطعام، إلى الشراب، إلى الجنس، فلها فكما أن لها أن تقضي حاجتها من الطعام كما تحب ومن الشراب كما تحب، كذلك لها أن تقضي حاجتها من الجنس كما تريد، لماذا نقيدها؟ هذا الرجل الأفندي نعم صبها وبهدلها وكافرة وفاسقة وكذا عن الإعلام. هي تبسمت، هي عملية أوقعت أمرين، أولا الشبهة تبعها من رأتها، وأضحكت الناس على الرد هذا من الرجل هذا، نشوف المسلمين شو بيردوا. هي ظهرت بسبب العلمي أنها عالمة وأنها محاورة وأنها مؤدبة وأن كذا، والرد شلون كان بهالطريقة هي، هذا كثيرا ما نقع به. سبحان الله. فكنا عم نحكي طب انت لو كنت مكان شو بتجاوب؟ طب الان بسألها، هل نحن الان مختلفون ان المرأة الى حاجة جنسية او لا؟ هذا في خلاف هذا ولا متفقين عليه؟ يعني الان المرأة المسلمة بدنا الا ان انت عندك حاجة جنسية شيء ما لحاسب هالشيء هي؟ نعم. اذا معنى ذلك احنا مو اشكاليتنا ان لها حاجة جنسية او ما لها، مو اشكال، هذا شيء متفق عليه عند كل الناس. اشكاليتنا الان انه هذه المرأة قيدت حاجتها الجنسية ولم تستوفها كما تحب. طيب يا ترى فعلها هذا خطأ أم صواب؟ هنا محل البحث. أما هل متفقين أنها حاجة جنسية؟ لكن الآن بحثنا أنه أنت أيتها المرأة تحملت عناء هذه الشهوة كبتا وضبطا وربما عدم الاستمتاع إذا ما تزوجت أصلا، إذا معنى ذلك هي في عناء مستمر. طيب يا ترى ما فعلته هذا خطأ أم صواب؟ نقول لها طبعا القيد الذي تخيلت به. ما هو القيد؟ هو الدين. فإذا كان الدين حق فأنا هي ملزمة بذلك، إذن هي فعلا مصيبة فيما فعلت. لكن لو كان الدين خطأ ومو حق وتخيلت هي بيعذبت ناس شمع الله غلطانة عندي. إذن معناها مو إشكاليتنا الآن تناقشين إن لا حاجة جنسية أو لا، نقاشنا في هذا القيد هو الدين حق ولا باطل؟ فإذا كان حق معنا نحط المرأة المسلمة على راسنا يقيد فيه ونلومك أنت، وإذا كان باطل مثل العكس. إذا محورنا الآن أن نبحث في حقية هذا الدين أولا. هي لا أرعدتنا عن نقطة الخلاف وحكيت لنا قضية متفق عليها وبنت عليها كلاما خاطئا، ثم قلنا لها مين قال لك أنت أن المرأة لها أن تأكل ما تريد؟ تأكل سم المرأة مخليها؟ لا. ليه؟ معنى هذا حريتها؟ لا، المرأة لها أن تأخذ حاجتها ضمن المصلحة، وكذلك في الشرف وكذلك في الجنس، ومصلحتها أن تكون مقيدة بالدين الحق ألا وهو الإسلام. نعم.
إلا أن يكون حصل له العلم بذلك قبل البلوغ فليشتغل بعده بالأهم فالأهم.
نعم. الأهم اللي هو تعلم الأحكام الشرعية، العبادات، ثم المعاملات طبعا لما هو فرض عين عليه. نعم.
حكم المقلد.
سبحان الله، الآن سوء الحظ يا أخواننا، البعض من الناس يجعل جانب التعلم آخر شيء في حياته، يعني بعد ما يشتغل بالحياة طويلا وكذا وينهمك في حياته لا يتعلم الشرع إلا قليل، بعد ما يخلص الآن من مشاغله في الحياة الآن يبدأ طلب العلم. يقول له منيح أتيت متأخرا لكن منيح، لكن ما هو الأصل؟ الأصل أن تتعلم هذه مسائل متى؟ عند البلوغ، هناك عند أول أمر. ويجب على والديك أن يعلماك ذلك أيمتى؟ قبل البلوغ، وأن يهيئاك لمرحلة البلوغ وأنت تتعلم الأحكام المحتاج إليها وهو فرض العين، ثم بعد ذلك تتوسع في العلم في حياتك في فرض الكفاية. نعم.
ولا يرضى لعقائده حرفة التقليد.
التقليد إخواننا أن يتنقل عقائد من غيره من غير دليل، يعني إذا إنسان حكى له عن الله وعن الإسلام وعن دين الله فتلقى منه ذلك دون أي دليل، هذا نسمي هذا إخواننا مقلد. العلماء اختلفوا في حكم المقلد هل هو مقبول أو لا، فالبعض قال غير مقبول، هنا الآن ما سيقرره السنوسي الآن، والصواب في ذلك أن لا إيمانه صحيح ولكنه يأثم لأنه ما تعلم الدليل. متى؟ إذا عنده قدرة على فهم الدليل وما تعلم الدليل هنا يأثم. أما هنا الآن السلوسي الآن سيتجه إلى إيش؟ إلى عدم صحة إيمانه وعدم الاكتفاء بالتقليد. لكن هذا الكلام نفسه رجع عنه السلوسي في بعض كتبه الأخرى. نعم.
فإنها في الآخرة غير مخلصة عند كثير من المحققين. غير مخلصة عند كثير من المحققين.
نعم.
ويخشى على صاحبها الشك عند عروض الشبهات.
قال إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده، فإيمان المقلد معرض للزوال لقبوله التشكيك لعدم وجود الدليل. نعم.
ونزول الدواهي المعضلات كالقبر ونحوه مما يفتقر فيه إلى قول ثابت بالأدلة. وقوة يقين.
القول ثابت، نعم ثبت القول عندنا في الدنيا. والله إخوان احنا نقول بأن الإنسان يثبت على العقيدة الصحيحة في القبر إذا كان يغذي هذه العقيدة بالتقوى والاستقامة والأذكار والأوراد وما شابه ذلك، هو بس بالأدلة. الأدلة تطلب منه ليصون هذه العقائد عن التشكيك، من سهام التشكيك والشبهات في الدنيا. نعم.
وعقل الراسخ لا يتزلزل لكونه نتج عن قواطع البراهين.
نعم.
ولا يغتر
يعني في العقيدة إخوان لا تقبل إلا الأدلة القطعية. نعم.
ولا يغتر المقلد ويستدل على أنه على الحق بقوة تصميمه وكثرة تعبده بالنقض عليه بتصميم اليهود والنصارى وعبدة الأوثان ومن في معناهم تقليدا لآبائهم وأحبارهم الضالين المضلين.
يعني كانوا مقلدين وكانوا أيضا متمسكين بعقائدهم مع أنواع الضلال، فمجرد الإنسان يتمسك بالتقليد هذا إيش لا يكفي، فربما كان مخطئا. لذلك يجب عليه تعلم الدليل ليكون إيمانه يعني مبنية على قواعد صحيحة. أخواننا الكرام، هذا في عصرنا صار واجبا. لماذا؟ لأن التشكيك وارد علينا في كل جانب، سبحان الله، في الدراسة، في العمل، في الإعلام، في العلاقات الاجتماعية، في مواضيعنا كثيرة هناك شبهات تلقى علينا من هنا وهناك. نعم.
بيان طريق المعرفة.
ما يقبل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.